بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، مصابيح السنة البغوي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله. وبعد، قال رحمه الله تعالى: تحت باب أحكام المياه من الحسان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا، ويروى فإنه لا ينجس. قال: قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائي كلهم في الطهارة من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله، ورواه أبو داود أيضا من حديث حماد عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله، وهو ابن عبد الله بن عمر عن أبيه يرفعه ولفظه: فإنه لا ينجس. ورواه ابن حبان والحاكم من حديث الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر به. وقال الحاكم: على شرطهما وتركاه للخلاف فيه، يعني على أبي أسامة الراوي عن الوليد، فرواه عنه طائفة عن الوليد عن محمد بن عباد بن جعفر ولفظه لم يحمل الخبث، وكذا رواه الشافعي عن الثقة وهو أبو أسامة وقال لم يحمل نجس أو خبث. ورواه بعضهم عن أبي أسامة عن الوليد عنهما معا. وسئل يحيى بن معين عن حديث حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر فقال: هذا جيد الإسناد. فقيل له: إن ابن علية لم يرفعه. قال يحيى: وإن لم يحفظه ابن علية فالحديث جيد الإسناد. قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح موصول. قيل: يا رسول الله.
نعم، ولكن من جهة المتن حكم العلماء عليه بالاضطراب، وأن تقدير القلتين قد اختلف فيهما، والشريعة لا تعلق أحكاما على ما غير مضبوط الوصف، ولهذا اختلف العلماء في تحديد القلتين، ولأن هذا أيضا في ظاهره يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فقدموا حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء على هذا الحديث عند من يرى أنه لا فرق بين القلتين وبين ما زاد عليهما، وإنما علة الاجتناب التغير بالنجاسة فقط، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. إنما عند من يقول بالتفصيل بين القلتين وغيرهما، وهذا مذهب أحمد، عندما يقول بالتفريق يقول بأن الحديث صحيح ويأخذ منه هذه الدلالة. فإذا كان الماء بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أي أن الخبث لو وقع فيه النجاسة وقع فيه ولم تغير أوصافه أنه لا إشكال في ذلك. فإذا كان أقل، فإنه ينجس ولو لم يتغير، لأن النبي قال: إذا بلغ القلتين، معناه إذا كان أقل حمل الخبث ولو لم يتغير. والصحيح هو حديث: إن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، مطلقا هكذا. فيكون العلة في اجتناب الماء هو التغير. نعم.
قيل: يا رسول الله، أنا أتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب
والحيض
وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء.
نعم، طالما أنه لم يتغير بالنجاسة، ولو ألقي في موقع، المهم أنه لا يتغير بالنجاسة، لكن إن تغير بالنجاسة اجتنب. نعم.
قال: قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائي. قال المنذري: وحكي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: حديث بئر بضاعة صحيح. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، ولم يروي أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما رواه أبو أسامة. وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد. وقول الدارقطني غير ثابت فليس بمسلم له. وقول الإمام أحمد وغيره ممن صححه مقدم على قول الدارقطني. قال أبو داود: سمحت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها.
قيم بئر بضاعة يعني قائم عليها.
سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قال: أكثر ما يكون الماء فيها إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال دون العورة. قال أبو داود وقدرت أنا بئر بضاعة برداء مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها 6 أذرع. وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال لا. ورأيت فيها ماء متغير اللون. انتهى. وبضاعة بضم الباء الموحدة وبالضاد المعجمة دار لبني ساعدة بالمدينة، ولم يذكر عياض غير ضم الباء. وقال الجوهري بئر بضاعة التي في الحديث تكسر وتضم، وحكي في المجمل فيها الكسر والضم. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال قلت رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وصححه البخاري وابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم. قال الحاكم هو أصل صدر به مالك كتاب الموطأ، ورواه الشافعي في مسنده وهو أول حديث فيه. قال البيهقي وإنما لم يخرجه البخاري ومسلم في الصحيح لأجل اختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة، وقد رفعه أيضا على علي وابن عمر وجابر.
وليس من شرط الصحيح أن يرد في البخاري ومسلم، فالبخاري ومسلم ما استوعب الصحيح، ولكن وضع شرطا، وضع كل واحد منهم شرطا والتزم به، لكن الأحاديث الصحيحة خارج الصحيحين كثير. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن،
وكما قال بعض العلماء بأن الصحيح هذا ما توقف على صحيح البخاري ومسلم، وإنما كان الصحيح معروفا قبل البخاري ومسلم، ولو لم يوجد البخاري ومسلم لبقي الدين محفوظا، فالحمد لله. فالأحاديث الصحيحة ليس شرط صحيح أن يصحح الحديث البخاري أو مسلم، ليس هذا من الشرط، إنما الحديث الصحيح صحيح، وهو قبل البخاري حديث صحيح وبعد البخاري حديث صحيح، وإنما انتخب رحمهم الله تعالى من جملة الصحيح أحاديث فيها شروط وضع كل واحد شرطه فيها، فليس من اللازم في الصحيح أن يكون في البخاري ومسلم، فإذا لم يكن حديث البخاري ومسلم لا يكون صحيحا، لا ليس هذا باللازم، لكن هذا أعلى ما يكون من صحة ما اتفق عليه البخاري ومسلم. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن ما في إداوتك؟ قال قلت له نبيذ. قال تمرة طيبة وماء طهور، فتوضأ منه. قال وهذا حديث ضعيف وأبو زيد مجهول. قال قلت حديث أبي زيد عن ابن مسعود رواه الترمذي بهذا اللفظ وأبو داود وابن ماجه ولم يقول فيه فتوضأ منه، وقد ضعفه المصنف وكفى المؤنة. قال الترمذي أبو زيد رجل مجهود عند أهل العلم لا تعرف له رواية غير هذا الحديث. وقال أبو زرعة ليس هذا الحديث بصحيح. وقال أبو أحمد القرابيسي ولا يثبت في هذا الباب من هذه الرواية حديث، بل الأخبار الصحيحة عن عبد الله بن مسعود ناطقة بخلافه. انتهى كلامه. وقد خرج البيهقي هذا الحديث من طرق، وبين هو والحافظ الدارقطني ضعفها كلها وعللها. ونقل النووي في الخلاصة الإجماع على ضعف هذا الحديث. وأما ما روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء، فقال الدارقطني إن رفعه لا يصح ولا وقفه على ابن عباس، بل هو من قول عكرمة.
المهم أنه ضعيف.
وقد صح عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت رواه مسلم من حديث إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء. قالت فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما إنها من الطوافين عليكم. قال قلت رواه الأربعة والدارمي كلهم من حديث كبشة بنت كعب من طريق مالك بن أنس. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال وهذا أحسن شيء في الباب. وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله عن أبي طلحة ولم يأتي به أحد أتم من مالك. وقال محمد بن إسماعيل البخاري جود مالك بن أنس هذا الحديث وروايته أصح من رواية غيره. وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وقال الدارقطني رواته ثقات معروفون. وقال الحاكم وهذا الحديث مما صححه مالك واحتج به في الموطأ، ومع ذلك فإن له شاهدا بإسناد صحيح. قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضل،
فيكون صور الهرة أو كذا طاهرا مباحا، والعلماء قاسوا عليه من جهة العلة كل ما كان داخلا في هذا، علة التطواف مما يشق التحرز منه. فإذا مثلا وضع الدجاجة بطة شيء من هذا في البيت فمها في ماء فتوضأ ولا إشكال في ذلك. لكن بعض الفقهاء يقول هذا إذا كان في حجم الهرة فما دون، أما ما كان أعلى من ذلك فإنه لا يدخل في هذه العلة، وهذا لا دليل عليه. فالعلة ليست راجعة إلى الحجم، بل العلة راجعة إلى مشقة التحرز مما يخالط الإنسان في البيت. فمثلا لو عندك بهائم موجودة، حمار كذا، كل هذا إن شاء الله لا إشكال فيه. نعم.
قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. قال قلت رواه أبو داود. قال الدارقطني تفرد به عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن داود بن صالح عن أمه عن عائشة بهذا اللفظ، والضمير في بفضلها عائد على الهرة، فإن في الحديث قصة ذكرت فيها الهرة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال نعم، وبما أفضلت السباع كلها. قال قلت رواه الشافعي في مسنده من حديث داود بن الحصين عن أبيه عن جابر، وفي بعض رواياته داود بن الحصين عن جابر ولم يذكر أباه. اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وميمونة في قصر.
صححه أحد كده من الأئمة، نتوضأ بما أفضلت الحمر. قال نعم، وبما أفضلت السباع كلها. نعم.
اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وميمونة في قصعة فيها أثر العجين. قال قلت رواه النسائي وابن ماجه كلاهما في الطهارة من حديث أم هانئ، ورواه ابن حبان أيضا في صحيحه عنها.
نعم، فلا بأس لو كانت القصعة فيها العجين وتغير الماء بالعجين فلا بأس، لأنه بقي اسم الماء عليه، بقي اسم الماء عليه. أما إذا اختلط بالماء طاهر سلب إطلاقه فإنه لا، حينئذ لا يكون ماء ولا يصح التطهر به، كأن تضع مثلا عصير في ماء فيتحول إلى عصير، مادة العصير فيتحول إلى عصير، أو حبر فيتحول إلى حبر مثلا، أو تطبخ فيه شيئا فيصبح مرقة لا ماء، فحينئذ ولو كان المخالط له طاهرا إلى أنه لا يصح رفع الحدث به، هو طاهر نعم في نفسه، هذا المائع طاهر لكن لا يصح رفع الحدث طالما أنه سلب إطلاقه. أما الماء ما بقي يطلق عليه ماء فإنه يرفع الحدث ولو تغير، كان يتغير بطول مكث في بركة أو كذا، أو بمخالطة طاهرة لا تسلب إطلاقه، كان تضع فيه شيء ثم ترفعه فيتغير قليلا لكن بقي عليه اسم الماء، كل هذا يرفع الأحداث. أما إذا سلب إطلاقه بحيث لم يصبح ماء، يصبح عصير مرقة حبر مسك أو طيب، نعم، فحينئذ لا يرفع الأحداث، يزيل الأنجس لكن لا يرفع الأحداث، لأن يعني باب النجاسة غير باب الحدث، نجاسة المطلوب إزالتها، فيصح إزالة النجاسة بأي مائع يذهب بعينه، إنما الأحداث لا بد فيها من ماء، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، معنى ذلك أنه منصوص الماء إذا لم تجد الماء فتيمم، فإذا وجد الماء وليس ماء عدلت إلى التيمم. نعم. والله الذي أعرفه أنه كان معه في الحديث أظن في الصحيح. ابن مسعود حكى أظن في الصحيح يقول صح عن قال أنه قال لم أكن ليلة الجنة مع رسول الله، لعل يقصد لم أكن معه في مكان معين ليس في مطلق الليلة. رجعوها أيضا، لأن أنا لا أعرف أنه كان معه في هذه الليلة، لكن يمكن يقصد موضع معين. نعم. طيب شوف كده. طيب نقف عند سيدنا جاسم. صححه أحد الحديث؟ كل يضعفه الشيخ البني
ذكر في بحث طويل يعني.
طيب وحصله أحد غير الشيخ الألباني؟
النووي ضعفه. قال هذا حديث ضعيف، إنما ذكرت هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكونه مشهورا في كتب الأصحاب، وربما اعتمده بعضهم في البحث عليه.
نعم. طيب شوف تعليق النووي. نعم. لكن لا يسلبه إطلاق، إذا تغير اللون أو الطعم بطاهر فلا إشكال، طالما أنه لم يسلبه إطلاق. ليس مطلق التغير تجتنب به الماء، إذا تغير بطاهر لا بأس، بس بشرط ألا يغلب عليه بحيث يسلبه إطلاقه. فمسألة الكلور والأشياء دي ما فيها إشكال. نعم الطعم طعم كلور، لكن هو ماء. في النجس طبعا طبعا طبعا. نعم. رفع الحدث. اي نعم. وبه مذهب أحمد، هو مذهب أحمد أيضا أنه لا يرفع الأحداث ولا يزيل الأنجاس إلى الماء. ما نقول هو مذهب يقول ليه أنه إيه؟ قول أعد من الكلام من أول.
وأما حكم المثاني وهو أن رفع الحدث وإزالة النجس لا يصح إلا بالماء المطلق، هذا هو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال جماهير السلف والخلف من الصحابة ومن بعدهم الذي خرج
أن الماء أن الحدث وزوال النجس يحصل بالماء، هذا لا خلاف فيه. أما أنه لا يصح إلا بالماء، أما أنه لا يصح إلا بالماء فهناك تفريق بين زوال النجس ورفع الحدث. نعم. ولو كان هذا كلام الجمهور فإن الأدلة على خلاف هذا، الأدلة على خلاف. أما رفع الحدث فيلزم له الماء، أما زوال النجس طب لو زال بغير ماء أصلا ولا مائع، ها لو زال، لو زالت النجاسة، زالت عين النجاسة بغير هذا، يبقى إذا يحصل طهارة. ولهذا حتى من الفقهاء من عبر بالزوال ليس بإزالة، لأنه لا يلزم في النجاسة مباشر لها، مباشر في الإزالة، بل لو زالت استحالت بنفسها، نزل ماء مطر عليها مثلا استحالت، فباب النجاسة غير باب الحدث. باب الحدث عبادة يلزم لها جنس معين وهو الماء، إن لم تجده انتقلت إلى التيمم. أما النجس ليس إزالة النجس عبادة في حد ذاته، عباد في حد ذاته يلزم فيها النية ويلزم فيها كذا. لا، لو أزلت نجاسة بغير نية، لو زالت النجاسة بأي مائع، المهم ذهب العين خلاص تحقق. فهذا هو القول الصحيح. نعم نعم. بحيث لم يعد تغير في اللون والطعم والريحة، لو أضفت إليه ماء طاهر كثير غمره بحيث ذهب التغير. نعم.
لو أحد قاس شفنا على كده التلاوم النجاسة قليلة نضعها مثلا في شيء طاهر كثير ويتداوب وسيل لبعض الأدوية مثلا في أشياء تخرج من جلد الحمار أو كذا، هل يصح القياس؟ يعني بما ان الماء الكثير الطاهر غلب على النجس هذا.
ما هو اذا زالت النجاسه، اذا ذابت النجاسه في الماء الكثير هذا واخد بالك، فخاص يبقى طاهر من جهه الطهاره. نيجي بقى من جهه انت تقصد من جهه الاسكار، من جهه كونه خمرا. التذوب النجس، الذوب شرب النجس، إزالة رفع الحدث بالنجس، إذا كان النجاسة قليلة جدا بحيث تتلاشى خلاص يبقى طاهر، ما عادش نجس. يبقى طاهر. لو شيء نجس قليل في شيء كثير خلاص لم يعد نجسا أصلا. نعم. استحالة. نعم.
العين النجسة الخبيثة استحالت حتى صارت طيبة كغيرها من الأعيان الطيبة، مثل أن يصير ما يقع في الفلاحة من دم وميتة وخنزير ملحا طيبا كغيرها من الملح، أو يصير الوقود رمادا وخسفا وقصرما ونحو ذلك، ففيه للعلماء قولان، أحدهما لا يبطل كقول الشافعي وهو أحد القولين في مذهب مالك وهو المشهور عن مصطفى أحمد وإحدى الروايتين عنه، والرواية الأخرى أنه طاهر، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك في أحد القولين وإحدى الروايتين عن أحمد، ومذهب أهل الظاهر وغيرهم أنها تطهر، وهذا هو الصواب المقطوع به، فإن هذه الأعيان لم تتناولها نصوص التحريم لا لفظا ولا معنى، وليست محرمة ولا في معنى المحرم، فلا وجه لتحريمها، بل تتناولها نصوص الحل فإنها من الطيبات، وهي أيضا في معنى ما اتفق على حل، فالنص والقياس يقتضي التحريم.
نعم.
وأيضا فقد اتفقوا في
لأنها لم تعد عين النجسة له. إذا العلة ذلك.
قال في الخمر، قال قد اتفقوا كلهم على الخمر إذا صارت خلا بفعل الله تعالى صارت حلالا طيبا.
يعني بدون معالجة. خمر إذا صارت إذا تحولت بدون معالجة إلى خل صح، أما إذا عالجتها لم تصح.
قال واستحالة هذه الأعيان أعظم من استحالة الخمر، والذين فرقوا بينهما قالوا الخمر نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة، بخلاف الدم والميتة ولحم الخنزير، وهذا الفرق ضعيف، إن جميع النجاسات نجست أيضا بالاستحالة، فإن الدم مستحيل عن أعيان طاهرة، وكذلك العذرة والبول والحيوان النجس مستحيل عن مادة طاهرة مخلوقة، وأيضا فإن الله تعالى حرم الخبائث لما قام بها من وصف الخبث، كما أنه أباح الطيبات لما قام بها من وصف الطيب.
فلو انعكست صار الطيب نجسا وصار نجس طيبا عمل بهذا الوصف الأخير، فيوما كان هذا الوصف طيبا وكان هذا وصفه خبيثا تعلق الحكم به، فإذا زال هذا فأضفت إلى الطيب نجاسة بحيث غلبت عليه صارت نجسة، واستحالت نجس إلى طيب صارت طيبا. نعم.